بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي ثم المدني، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمحاضرة هذه الليلة كما سمعتم حول الحجاب وحول التبرد الذي ذمه الله وحذر منه، وما ينبغي للنساء المسلمات أن يكن عليه في بيوتهن وفي خارج بيوتهن. الله جل وعلا أمر النساء في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام بما فيه سعادتهن وصيانتهن عن الابتذال وإشباع النفوس الجائعة إلى ما حرم الله من النظر أو التمتع بشيء من زينتهن أو ما حرم الله منهن في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو في السفر أو في الإقامة. الله جل وعلا صانهن عن كل ما يمس شرفهن وعن كل ما يمس دينهن وعن كل ما يمكن ذئاب الإنسان منهن. إذا استقمنا على الشريعة وحافظنا على ما أوجب الله عليهن، فمن ذلك ما يتعلق بالحجاب، ومن ذلك ما يتعلق بالتحريم من التبرج وإظهار المحاسن، ومن ذلك ما يتعلق بالنهي عن الخلوة في الأجنبي، ومن ذلك ما يتعلق بالنهي عن السفر بدون محرم، إلا غير ذلك من الوجوه التي صان الله بها المرأة وحما بها المرأة عما يضرها وعما يفتنها في دينها وعما يسبب فساد عرضها وسوء سمعتها. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم فيما سمعتم من الآيات، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لأزواجه وبناته ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو ما تغطي به المرأة رأسها وبدنها من اللحف والأردية التي تلبسها فوق خمارها وفوق بدنها حفاظا على عورتها وعلى حجم أعضائها أن يفتن بها الأجنبي. كانت النساء بعدما جاء الله بالإسلام وحماهن الله بالإسلام يتجلبن، يعني يلبسن الجلابيب التي تغطي الرؤوس والوجوه والصدور والنحور وسائر البدن حتى لا يخرج الشعر وحتى لا يبين ما حرم الله على الرجال الأجانب من النظر إليه من وجوه أو قلائد أو أقراط أو ما في الصدر من أشياء تدل عليه من القلائد، وهكذا ما يكون في السيقان والأرجل من الخلاخيل وغير ذلك حتى تكون الفتنة بعيدة. وكان نساء الجاهلية لا يبالين بشيء من ذلك، كان تبدي محاسنها وتبدي شعورها وتبدي أقراطها وتبدي غلائدها وتبدي كثيرا من محاسنها حتى يفتن بها الرجال، فنهى الله سبحانه وتعالى نساء المؤمنات عن ذلك، وأمرهن أن يتعاطين أسباب الحشمة ووسائل الحجاب عن الأجنبي في حال وجودها في البيت، وفي حال وجودها في الطريق، وفي حال وجودها في السفر، وفي حال وجودها في المسجد وأينما كان، لأن الأمر مطلق يدنين عليهن من جلابيبهن، فلم يقيد مكانا دون مكان ولا زمانا دون زمان، بل أطلق سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن هذا الجلباب تمر به المرأة أينما كان حتى تغطي به محاسنها وحتى تغطي به أسباب الفتنة، فلا يجد مريد الفتنة سبيلا إلى أسبابها. والله سبحانه وتعالى جعل في قلوب الرجال من الميل إلى النساء ما هو معلوم، كما جعل في قلوب النساء من الميل إلى الرجال ما هو معلوم، وهذا أمر جبلي طبعي جبل الله عليه الجميع وطبع عليه الجميع. فلهذا شرع سبحانه من الوقاية ما فيه سلامة الجميع وما فيه حسن عاقبة للجميع إذا التزم الرجال ذلك والتزم النساء ذلك، وإذا تعدى جميع الحدود وقعت المشكلة والكارثة. تعدى النساء الحدود فأبرزن ما حرم الله من الزينة وتعرضن لأسباب الفتنة، وكذلك الرجال إذا تعرضوا ذلك بعدم غض البصر وبتتبع عورات النساء والحرص على أن يروا منهن ما يسبب فتنة، إذا وقع هذا من الرجال وهذا من النساء فلا تسأل أما يقع من الفتن والكواحل. وقال جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بين سبحانه أن هذا أطهر لقلوب الجميع، احتجابهن عن الرجال وراء الأبواب أو بالجلابيب ونحوها من أنواع الستر أطهر لقلوب الرجال من الفاحشة والميل إلى محرم الله، وأطهر لقلوب النساء أيضا من ذلك. فعلم بذلك أن الحجاب وسيلة للطهر وأن كشفه وسيلة للعهر، هذا ضد هذا. فالحجاب الشرعي والتزام النساء به من أسباب الطهارة لهن وللرجال جميعا، وترك ذلك تساهل بذلك من أسباب الفساد والعهر والفواحش وانحراف القلوب ومرضها بالشهوات المحرمة وبعواقبها الوخيمة. وبهذا يعلم أن ما يدعو إليه الكثير من الناس اليوم من رجال العصر وكتاب العصر الذين قل علمهم بالله وقل علمهم بالشريعة وضعف توسكهم بالدين، ما يدعون إليه من كشف الحجاب ومن الاختلاط في التعليم أو في العمل أنه شيء يجانب ما أمر الله به ورسوله ويضاد ما جاء به الكتاب والسنة ويفضي إلى العواقب الوخيمة التي لا يرضاها ربنا عز وجل ولا يرضاها رسوله عليه الصلاة والسلام ولا يرضاها أصحاب الإيمان وأصحاب العفة وأصحاب النظر في العواقب وأصحاب الغيرة، وإن كانوا ليسوا أهل دين فإن بعض الناس قد تكون عنده غيرة على محارمه وإن كان ضعيف الدين في نفسه. وقد توعد الله عز وجل من لم يحذر وسائل الفحشاء ومن لم يرتدع بما أمر الله به قد وعدهم الله بوعيد عظيم. فقال لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض، مرض النفاق ومرض الشهوات، والمرجفون في المدينة الذين يخوفون المسلمين ويقول لهم جاءكم العدو والعدو أكثر منكم وأقوى منكم وأنتم قلة وأنتم ضعفاء، توعد هؤلاء أنه يبري بهم رسوله يسلط عليهم رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم لا يجاورك فيها في المدينة إلا قليل. ثم قال ملعونين أينما فقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هؤلاء المدينة يتعرضون لأسباب الفاحشة من النساء، والذين يتعاطون ما يقربهم من الفحشاء وما يباعدهم من العفة للمرض الذي في قلوبهم، والذين يرجفون بالمسلمين ويخيفونهم من أعدائهم ويقللون عددهم وقوتهم وما هم عليه من أسباب المنعة، ويضخمون قوة العدو وأنه كيت وكيت حتى يحل في قلوب المؤمنين الرعب والخوف، وحتى لا يثبتوا على الحق، وحتى لا ينصاعوا لما شرع الله لهم من أسباب العفة والطهارة. هؤلاء المرجفون وهؤلاء المنافقون وهؤلاء الذين في قلوبهم مرض هم متوعدون من الله عز وجل بتسليط رسوله عليه الصلاة والسلام، وهكذا تسليط خلفاء الرسول من أمراء الخير ومن أئمة الإسلام ومن دعاة الهدى حتى يفتكوا بهم وحتى ينتقموا منهم وحتى يخرجوهم من البلاد ويبعدوهم منها إلى بلاد أخرى. ثم بين أنهم ملعونون مطرودون عن الرحمة متوعدون بسوء العاقبة أينما توقفوا أينما وجدوا. هذا يدل على أن التعرض للمسلمين في محارمهم ونسائهم وأن التعرض لهم في تأمنهم وثقتهم بدينهم واستقامتهم وأن تخويفهم من الأعداء على سبيل الإرجاف وعلى سبيل التغليب من شأن المؤمنين والتغطيم من شأن عدوهم ليخافوهم وليمكنوا الأعداء مما يريدون، أن هذا جريمة عظيمة وأن هذا منكر كبير وأن عاقبته وخيمة وأن أهله يستحقون من الله هذا الوعيد ومن رسوله عليه الصلاة والسلام ومن أولياء الرسول وخلفائه ما ذكر الله عز وجل. ولا يخفى على ذي العقل السليم ما يترتب على التساهل في إبراز المحاسن وإبراز المفاتن وعدم الحجاب وعدم الستر من الشرور العظيمة، ومن سعي أصحاب الشهوات المحرمة وأصحاب الفسق لنساء المؤمنين ولعوراتهم وأعراضهم بما يغضب الله عز وجل وما يسبب العقوبات العامة وفساد كبير. ولهذا قال عز وجل في آية أخرى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وآقن الصلاة وآتنا الزكاة وآطعنا الله ورسوله. فأمر سبحانه وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنات من غير نساء النبي لهن أسوة بهن واقتداء بهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته قدوة لغيرهن من المؤمنات في الستر ولزوم البيت وعدم التبرج والحرص على الحجاب الوافي لغير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ونساؤه قدوة المؤمنين في كل خير. فقوله وقرنا بين أهل العلم أن المعنى قرنا يعني اقررنا أو اقررنا على حد اللغة العربية بما فعل يفعل وفعل يفعل، يعني لزمنا بيوتكن، لأن الخروج هاهنا وهاهنا فيه عرة لشر كثير. فلهذا شرع الله بقاءهن في بيوت إلا من حاجة، حاجتها إلى زيارة أهلها أو إلى السوق لبعض الحاجات. أما الخروج والتجول الذي لا سبب له ولا داعي له ويفضي إلى شر كثير. وقيل إن قرنا أصله قرنا بالكسر وأنه من الوقار، وأن المعنى إلزمنا الوقار والحشمة وعدم التبذل وعدم التبرج الذي هو إظهار الزينة وإظهار المحاسن، أو هو التبختر والتكسر في المشية والتغمد في الكلام حتى يفتن به الرجال. وكلا المعنيين صحيح، فالقرار في البيت له فوائده إلا إذا دعت الحاجة إلى الخروج، والوقار والاحتشام له فوائده أيضا. فالمرأة مأمورة بالاحتشام ولزوم الوقار والحشمة والبعد عن السفاسف والبعد عن الفحش والتبحش والبعد عن خلاف الوقار بالتبذل وعدم الستر وعدم الاحتشام. وكذلك البقاء في البيت والقرار به إذا لم تدعو الحاجة إلى الخروج، كل هذا خير لها وأفضل لها وأسلم لها. ثم قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. التبرج ضد الحجاب الساتر وضد الحجاب الذي يلزم الوقار والحشمة. فالمتبرجات هن المظهرات للمحاسن والمفاتن من الصدر والشعور والوجه والأذنين وما فيهما من أقراط والحلق وما فيه من قلائد، والمظهرات للساقين وما فيهما من حلية إلى غير ذلك. فالتبرج هو إظهار الشيء وإبرازه كالبروج التي تبرز في البلاد وتظهر. فالمرأة المتبرجة هي التي تبرز محاسنها حتى تلفت الأنظار وحتى تجلب إليها سفهاء الأحلام وأصحاب المرض، مرض الشهوات ومرض النساء، لإظهارهن ما ينبغي ستره. وقد أجمع العلماء رحمة الله عليهم على وجوب ستر الشعور والأعناق والأقراط والسيقان لما فيه إظهار هذه الأشياء من الفتن والشرور، واختلفوا في الوجه والكفين. فقال قوم لا بأس بإظهارهما إذا لم يكن هناك فتنة ولا جمال يدعو إلى الفتنة، واحتجوا بقوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يظهر من عباس وجماعة في تفسير قوله لما ظهر منها الوجه والكفين. قالوا هذا يدل على جواز إبرازهما إذا لم يكن هناك ما يفتن من جمال أو اكتحال وزينة في الوجه بل على طبيعته. وقال آخر من أهل العلم إن معنى إلا ما ظهر منها يعني ما ظهر من الملابس العادية، فليس عليها أن تمنع ذلك في الخلقان والمرقعات ونحو ذلك، فظهور ملابسها هذا أمر معفو عنه لأنه لا بد من ذلك. وهذا هو المعروف عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم، وقالوا الوجه من أعظم الزينة وهو يجب أن يستر، وهكذا الكفان والقدمان، هذه أمور تفتن ويجب أن تستر. وهذا قول أظهر القولين وأرجح القولين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إنما قاله بعض أهل العلم أن ما ظهر منه هو الوجه والكفان، إنما هذا كان في العهد الأول في أول الإسلام قبل نزول آية الحجاب، كانت المرأة يباح لها أن تجلس مع الرجال بوجهها كفيها، ثم أنزل الله آية الحجاب ومنع ذلك، واستقرت الشريعة على منع كشف الوجه والكفين بعد نزول آية الحجاب، وأن هذا ليس محل خلاف بل هو محل وفاق. وبهذا يعلم، بهذا القول يعلم أن القول بأن الوجه والكفان ليس بعورة وأنه لا بأس بكشفهما قول ضعيف أو منسوخ لا أساس له، بل كان على الحال الأولى ثم نسخ بنزول آية الحجاب، فهو بكل حال إما ضعيف وإما منسوخ. والصواب أن الوجه أعظم الزينة فيجب ستره، ويلحق به كفان وقدمان فإنهما عورة، فالمرأة تستر ذلك حتى لا تبرز من أعضائها ما يكون فتنة لغير محارمها. وظاهر الكتاب العزيز يدل على هذا المعنى، فإن الله قال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يرهن فلا يؤذين، ولم يقل إلا الوجه والكفين، فدل ذلك على أن الجلباب يجب أن يغطيها كلها. وهكذا قوله سبحانه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبهم وقلوبهن، إنها لواضح في أن الحجاب يسترها كلها ولم يستثن شيئا سبحانه وتعالى، وبين أنها الأطهر لقلوب الجميع، وإذا ظهر الوجه لم تحصل الطهارة كاملة، الوجه أعظم الزينة وأكبرها وعنوان المرأة قبحا وجمالا. وهكذا قوله سبحانه ولا يبدين زينتهن لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، يدل على أن الوجه والكفان على الوجه والكفين يجب سترهما، لأن الزينة التي تبدأ للبعل والأبي والأخي وابن الأخي ونحو ذلك هي الوجه والكفان وما يلتحق بهما كالقدمين والشعر، فالوجه أعظم الزينة، فإذا أبيح كشفه للمحرم حرم كشفه على غيره. أما الحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أختها عائشة وعليها ثياب الرقاء، فأعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام، فإنه حديث ضعيف الإسناد عند أهل العلم لا تقوم به حجة، ولا يجب تعلق به في جواز كشف الوجه وكفين، لأنه ضعيف الإسناد، والقاعدة أن الأدلة إنما تقوم بالكتاب العزيز أو بالأحاديث الصحيحة أو الحسنة. أما الأحاديث الضعيفة فلا تقوم بحجة، وهذا ضعيف من وجوه، منها أن راويه خالد بن بريك عن عائشة لم يسمع منها ومنقطع، ومنقطع ضعيف لا يحتج به، ومنها أنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف أيضا لا يحتج به، ومنها أنه من رواية قتادة بن دعامة السدوسي عن خالد بن العنعنة، وقتادة مدلس، وإذا عنعن لا يحتج به، فهو ضعيف وجوه ثلاثة، مع كونه أيضا شاذا مخالف الأحاديث الصحيحة ولظاهر القرآن الكريم، فيكون هذا وجه، يكون هذا وجها رابعا في إضعافه وعدم الالتفات إليه. فإن القاعدة أن الحديث لا بد أن يكون صحيح الإسناد متصل الإسناد ليس بمعلل ولا شاذ، وهذا ضعيف الإسناد منقطع الإسناد معلل بعيد من ثلاث وشاذ مخالف الأدلة القرآنية والأحاديث الصحيحة. ومما يدل على هذا المعنى ويقوي هذا المعنى قوله جل وعلا: والقواعد من النساء اللاتي لا يضعن نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم. بين ان القواعد من النساء اللاتي لا يضعن نكاحا لا جناح عليهن في وضع الثياب، والقواعد هن العجائز اللاتي قعدنا عن الولد والحيض والنفاس بكبر سنهن وزالت رغبتهن في النكاح، ما يرجون نكاحا بكبر السن وضعف القوى وعدم وجود اسباب ميل الرجال اليهن، ومع هذا قيد بقولهن لا تزالن نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، نفى الجناح فقط، ونفى الاولى والافضل الا يضعن ثيابهن كما دل عليه اخر الايه، انما نفى الجناح عليهن اذا كنا بهذا الوصف، مع شرط عدم التبرج بالزينه غير متبرجات بزينه، يعني غير مظهرات الزينه التي تجلب اليهن الرجال وتفتن بهن الرجال، وهن عجائب. فكيف اذا كن شابات مرغوبات وتبرجن بالزينه كيف تكون الحال؟ يكون عليهن جناح وعليهن جناح. واذا اظهرن الوجه والأيدي والأرجل فماذا بقي من الزينة؟ ثم قال بعده: وأن يستعففن خير لهن، يعني مع كونهن قواعد ومع كونهن غير متبرجات بالزينة استعفافهن بعدم وضع الثياب أولى وخير لهن، وهن بهذا الوصف عجائز لا يرجون النكاح غير متبرجات بالزينة، فدل على أنه إذا تبرجنا بلبس الثياب الجميلة أو إظهار محاسن الوجه أو كفين أن هذا محرم وأنه منكر، وإنما العفو عنهن إذا كنا غير متبرجات بزينة فلا بأس بوضع الثياب. قال كثير من أهل العلم والأكثرون إن المراد بذلك وضع الجلباب الذي تلبسه فوق الخمار، الجلباب الذي تلتحف به، والأردية التي تغطي حجم بدنها تضعه وتبقى في الدرع الواحد وفي الخمار، لأنها قاعدة، لأنها من القواعد، لأنها عجوز فلا بأس عليها بذلك. فإذا كانت شابة فلا، وإذا كانت تريد النكاح وتأذين للنكاح فلا وإن كانت عجوزة، وإذا كانت متبرجة فلا وإن كانت عجوزة. والتبرج تقدم معناه وأنه إظهار محاسن وإظهار مفاتن من الوجه المزين والحلق والقبض والقلادة وأشبه ذلك، وإظهار الشعر أكثر وأكبر فاتن وأكبر منكر في هذا السبيل. فعلم بذلك أن التبرج منكر ومحرم حتى من العجائز، حتى العجوز ليس لها التبرج بالزينة، لأن كل ساقطة لها لاقطة، فقد يراها من يميل إليها وإن كانت عجوزا لتبرجها وتجملها وتحسنها، فكيف إذا كانت شابة وقوية وجميلة؟ فالأمر أشد وأعظم وأخطر. قد جاء في الأحاديث ما يوافق هذه الأدلة، يدل على أن المرأة عرضة لفتنة، وجاء في الحديث إن المرأة عورة إذا خرج استسرها الشيطان، وجاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا من الله فسجد الله قال وبيوتهن خير لهن أظل يخرجن تفيلات. المقصود أن خروجها المألوف فيه جاء في النصوص تقييده بعدم الطيب ومن التفيلات التي ليس لهن رائحة جميلة، الحديث لا صحيح أيها المرأة أصابت بخورا فلا تمانع العشاء، في لفظ آخر أي امرأة تطيبت فلا تمانع العشاء، في بعضها أي امرأة تطيبت ومرت على الرجال فإنها بذلك تخرج زانية أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الأحاديث التي جاءت في خروج النساء كلها تدل على أن الواجب عليهن أن يكن بعيدات عن أسباب الفتنة، إذا خرجنا إلى المسجد أو إلى غير المسجد أن يكن متحشمات محتجبات بعيدات عن أسباب الفتنة حتى لا يضر أنفسهن وحتى لا يضر بهن غيرهن من الرجال، لما جبل عليه هؤلاء وهؤلاء من الميل من كل واحد للآخر والافتتان به، فوجب الاحتشام والبعد عن أسباب الفتنة. ومما يؤيد هذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل من امرأة فإن الشيطان ثالثهما، حذرا من الخلوة لأن الشيطان يزين للرجل إذا خلى بمرأة أسباب الفتنة بها، والسعي في ذيل وطره منها، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تساهل امرأة إلا مع ذي محرم، لا يخلو أن رجل امرأة لو معها ذو محرم. كل هذا ما يبين وجوب بعد المرأة عن أسباب الفتنة، وأن الواجب عليها الاحتشام والاحتجاب والبعد عما يوقعها فيما حرم الله عليها جل وعلا، وذلك خير لها وأحسن في عاقبتها وأقرب إلى نجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة، وليس ذلك ظلما لها ولا إهانة لها ولا غضا من قدرها كما يظنه أصحاب النفوس الضعيفة وأصحاب الشهوات المحرمة وأصحاب المقاصد المنحرفة، لا، ولكنه رفع لشأنها وحفظ لها وصيانة لها و إبعاد بها عما يضرها ويضر سمعتها ويضر دينها ويضر أسرتها وجماعتها وقراباتها. والمبتذلة محتقرة تنبو عنها النفوس الشريفة وترغبها النفوس الضعيفة، والمحتشمة البعيدة عن الفتنة محترمة تروا إليها النفوس الذكية وأصحاب العفة، ويرغب في الاتصال بها على وجه الشرعي أصحاب النفوس الرفيعة عن الدنايا والراغبة في ما أحل الله عز وجل. فجدير بالرجال أن يكونوا أعوانا للمرأة على حفظ كرامتها وصيانتها من ذئاب الإنسان والاحتفاظ بها عن ما يضرها ويضر دينها وخلقها وعرضها، وأن يكونوا عونا لها على ما يصونها مما حرم الله ويباعدها من أصحاب النفوس الشريرة، كما أن ينبغي يكون عونا لها على الزواج الشرعي والبعد عن أسباب تعطيله من المغالاة في المهور واحتكار النساء لفلان وفلان أو للطمع في مال فلان وفلان. ينبغي للرجل أن يكون حريصا أشد الحرص على تزويج ابنته وأخته ووليته والبعد بها عن أسباب الفتنة، وأن لا يغالي في المهور وأن لا يشدد في الولائم، وعلى أمهاتها وأخواتها وخالاتها وعماتها أن يكون أيضا عونا للرجل على ذلك، حتى لا تبقى في البيت وتبقى عرضة للشيطان ونواب الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. فالتعاون بين الرجال والنساء لتسهيل النكاح الشرعي وتسهيل أسبابه من المهور القليلة والولائم القليلة، هذا من أسباب من أعظم أسباب قلة الفواحش، ومن أعظم أسباب عدم بقاء النساء في البيوت وعدم بقاء الرجال غير مزوجين. وقد وقع كثير من الناس في المغالاة في المهور والمفاخرات في الولائم حتى صارت العاقبة وخيمة من تعاقب النساء والشباب ومن إتلاف الأموال لغير طائل وحمل الأطعمة الكثيرة واللحوم الكثيرة إلى المزارع والبرية بسبب عدم وجود من يأكلها، توضع وتعد ولا يأتي إليها من يأكل نصفها أو ثلثها إلا ما شاء الله. فينبغي التعاون بين جميع أقارب المرأة وبين جميع أهل البلد وبين جميع أهل القرية وبين جميع أعضاء أفراد القبيلة، يجب التعاون في إبعاد أسباب تعطيل النكاح وفي تكثير وسائل أسباب النكاح. على الجميع أن يتعاونوا رجالا ونساء في تسهيل أمر النكاح من جهة المهور المناسبة وعدم المغالاة في ذلك، ومن جهة الولائم المناسبة القليلة التي ليس فيها مفاخرة ولا تكلف، وهذا لا شك يسبب شيئا كثيرا من الخير ويسبب كثيرا من عفة النساء وعفة الرجال، ويعطل كثيرا من مقاصد أهل الشر الذين يريدون أن تبرز المرأة بين الرجال وأن يفتن بها الرجال وأن يدركوا منها ما يريدون من الفاحشة المحرمة. والله جل وعلا مسؤول أن يطرح بالجميع وأن يسعى قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يهدي رجالنا ونساءنا جميعا لما فيه خيرنا ونجاتنا وصلاح قلوبنا وأعمالنا وصلاح مجتمعنا وأن يوفق ولاة الأمر لكل ما فيه عون المسلمين على عفة رجالهم ونسائهم وعلى تسهيل أمر النكاح بين الجميع حتى تجري الأمور على الوجه الشرعي الذي فيه عفة الرجال وعفة النساء وتقليل الفواحش وحفظ الفروج مما حرم الله عز وجل. إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.